عن الرحلة اللي قمنا بيها الأسبوع ده. بيقول في ثلاث بلاد لقصر وقصر وطهار نأمل أن تحل قداستكم لنا لغز مدة هذه الرحلة المباركة. وهل هي يومين فقط من مساء الجمعة 19/10 حتى العودة في مساء الأحد 21/10؟ طبعا يومين بس، يومين بس. وفي خلال هذه الرحلة تقابلت مع أكثر من 80,000 واحد. أربعين ألف في العظة التي ألقيت في دير القديسين في الطوب، حضرها أخوان البلد. الناس بقوا فوق السطوح وفي المباني وفي الكنيسة وفي كل حتة. وبعدين لاتشين كنيسة الملاك وحضرها حوالي 11,000 وأكثر من كده. وبعدين في دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين والدير الأحمر كان موجود حوالي 30,000، يبقى 40 و11 و30 و81,000. الشعب كان فرحان جدا بتدشين كنيسة الملاك وتدشين كنيسة الأم جولاجي. والأم جولاجي هي القديسة التي ذبحوا أولادها على حجرها وكانت تشجعهم. طبعا كانت تشجعهم تقول لهم يا أولاد مجرد خطة واحدة بالسيف ما تاخدش نص دقيقة وتلاقي نفسكم في حضن المسيح، دي أقصى الطرق الموصلة للملكوت. كنا بنعيد بعيد الملاك لسه امبارح، كل سنة وانتم طيبين. هتلاقوا في الافتتاحية بتاعة مجلة الكرازة ملخص للرحلة مع مقالة مطولة كتبها نيافة الأنبا يؤنس في 4 صفحات. نكتشف كده، نجاوب شوية أسئلة. من مشاهدي قناة أرابع واحد يقول: إذا كان كل من يموت قبل صلب السيد المسيح يدخل إلى الجحيم حتى وإن كان مؤمنا لأنه لم يتبرر بعد من خطاياه، فلماذا صعد إلي وأطمق إلى السماء مع أنهم كانوا بشرا وورثوا الخطية من جنس البشر؟ أول حاجة عايز أقولها لكم، في فرق بين كلمة الجحيم وجهنم. الجحيم هي مكان انتظار وليس مكان عذاب، جهنم هي مكان العذاب. فكانوا الناس بينتظروا لغاية لما ينالوا الفداء، والمسيح بعد صلبه بشر الذين في الجحيم، بشرهم بأن خطاياهم قد غفرت، وفتح باب الفردوس ونقل الأبرار إلى الفردوس. السؤال ما هي الأسباب التي تؤدي إلى دخول الشيطان في جسم إنسان؟ يعني يصرعه الشيطان. طبعا دي حالات نادرة جدا كانت بتحصل زمان أيام الوثنية وقبل الإيمان، لكن دلوقتي نادر إنها تحصل. ولكن بيكون الشخص اللي يسلم نفسه للشيطان شوية بشوية بشوية لغاية لما يسيطر عليه. وساعات لما الشيطان يخش في جسم إنسان يتكلم بلغة غير لغته ويقول اسم غير اسمه. فمرة سئل لماذا، قال لهم أخذ شخصية اللي كان فيه قبل كده وخرج. يعني واحد بيقول لما تكون البنت أخطأت الاختيار في شريك الحياة هل يكون عقابه أن تقضي معه العمر كله؟ أمال تعمل إيه يعني؟ الصح والسؤال عايز نعمل إيه؟ تطلقوا؟ نحن ملزمون بتعليم المسيحية التي تقول إن الطلاق فقط لعلة الزنا أو لتغيير الدين حسب ما ورد في كورنثوس الأولى 7:15. دي تخلينا إن احنا نكون حريصين في اختيار شريك الحياة، مش هي تغلط وبعدين الكنيسة تكسر تعليم الكتاب مجاملة لها. مش قادر تعيش معاه تروح بيت ابوه وما تعيش معاه، لكن تفضل على ذمته. سؤال: هل من الممكن ان شفاعة القديسين تغير من ارادة الله؟ لا، هي لا تغير من ارادة الله، انما ربنا لما يستجيب لشفاعة القديسين كان عارف من البدء ان هؤلاء القديسين سيتشفعون وسيقبل شفاعتهم، وكان ارادته تنفيذ ما طلبوه. واحد يقول اذا صلى اب كاهن مشروح، إذا صلى قداسا وتناول الشعب في نهاية القداس بدون علمهم بعقوبة الكاهن، فهل هذا يعتبر تناول بالنسبة لهم؟ لا، القداس لا يعتبر قداسا، والعملية كلها غلط من أولها لآخرها. ولذلك أنصح كل كنيسة أنهم لا يسمحون لأي كاهن غريب أن يصلي عندهم إلا بعد التأكد تماما من كهنوته وشرعية هذا الكهنوت. لكن أي واحد يروح كده ويقول لهم أنا كاهن ويصلي، يبقى ده نوع من التهاون بالنسبة للكنيسة، ويبقى أسيس الكنيسة الأصلي اللي سمح له بالصلاة هو الآخر يلزمه العقوبة لكي لا يكرر هذا الأمر مرة أخرى. واحد بيقول سبق ان حضرتكم قلت انه يجب على الكاهن في صلاة التحليل ان يتجه نحو الشعب وفي الكولاج المقدس يذكر ان الكاهن يتجه نحو الشرق. في الواقع ان صلاة التحليل عبارة عن ثلاث قطعتان منهما يصليهما الكاهن وهو متجه نحو الشرق، وبعدين يتعدل ويواجه الشعب ويقول القطعة الثالثة اللي فيها الله يحللكم ويباركم إلى آخره، لأن ما يقدرش يقول للشعب الله يحللكم وهو مديهم ضغط، مستحيل. فالمسألة هي عن القطعة الثالثة اللي تقال في مواجهة الشعب، أما الباقي فيقال سرا وهو متجه للشرق. واحد بيقول قال السيد المسيح من ليس معه سيف يبيع ثوبه ويشتري سيف، ما المقصود؟ الكتاب المقدس لا تستطيع ان تفهمه الا بمعرفة الرموز التي فيه، من غير الرموز ما تقدرش تفهم سفر النشيد، ومن غير الرموز ما تقدرش تفهم سفر الرؤية وبعض اسفار اخرى. وهكذا في كلام الانجيل بعض كلام لا يفهم الا بالرموز، زي ما قال السيد المسيح لليهود انقضوا هذا الهيكل وانا ابنيه ثلاث ايام. ما كانش يقصد الهيكل العادي، وانما كان يقصد هيكل جسده وهم ما فهموش بمعنى الرمز. كمان من ليس معه سيف، يعني انتم محتاجون الى جهاد، ورمز الجهاد هو السيف، لكن لم يقصد السيف المادي ان الناس يستخدمون السيف في قتل الاخرين، لا ابدا. بدليل ان لما بطرس الرسول مد سيفه وقطع ودن العبد وبخه السيد المسيح وقال له رد سيفك الى غنم، لان من ياخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، فوبخه. سؤال ثاني، هل يوجد أجساد لم تنحل غير الآن؟ أبشر طبعا فيه. دع الشكوى من السودان وصولي وكسبة الى اساقفة السودان. واحد بيقول انا خادم في الكنيسة ولكن عندي خطايا كثيرة اشعر انها كبيرة جدا، فالرأي قداستك اني اترك الخدمة ام لا؟ رأيي انك تترك الخطايا بدل ما تترك الخدمة، لانك لو تركت الخدمة يبقى تركت مصدر روحي يذكرك بالتوبة باستمرار ويقويك وتزداد خطاياك اكثر واكثر واكثر. الخطايا لا تتفق مع الخدمة، مش نترك الخدمة نترك الخطايا. نقول لماذا نقوم بتغيير الاسم الذي يرتجه الشخص المتعمد اثناء المعمودية؟ مش في كل حالة بتغير الاسم، ناس كتير جدا باسمهم هو هو، بس ساعات لو كان الاسم غريب شوية بيقولوا اسم احد الفدلتين تبركا منه، وكمان بيقول ويتم تغيير الاسم يتوضح كاهن او راهب. برضه مش كل الكهنة، اذا كان الكاهن اسمه يصلح بنسيبه على اسمه، يعني كتير قوي واحد اسمه مخيل لما يبقى كاهن بنسميه ابونا مخيل زي ما هو، لكن واحد مثلا اسمه سامي هيبقى سامي نختار له اسم ادي، واحد اسمه عادل اسمه اي اسم من الاسماء المشتركة اللي تنفع واد وبنت زي رضا مثلا، في واد اسمه رضا وبنت اسمها رضا، وكمال في واد اسمه كمال وبنت اسمها كمال، فلما يبقى فيه نغير له اسمه عشان يبقى حاجة معقولة كده، وبنخليها باسماء بعض القديسين لكي يتبارك باسمائهم. اخي مسجون وانا بصرف عليه من العشور، هل هذا يجوز؟ يجوز. هو العشور للمحتاجين، وهو في حالة السجن هو وانت محتاجين، فيبقى يجوز يجوز. وارجو ان تصلي من اجلي وعنده جلسة في تاريخ كذا، يبقى هو محبوس مش مسجون. الحبس ده الحاجة الاحتياطي على بال ما يقع في القضية، لكن السجن يعني سجن. سؤال: هل الكاهن له سلطان مطلق ومعنى ان يستخدم سلطان الحل والرب في تحقيق اغراضه الشخصية، او اذا ما اصيب بالكراهية نحو شخص يستخدم معه سلطان الكهنوت؟ طبعا لا، كل ده غلط وغلط. لا يوجد احد له سلطان مطلق الا ربنا فقط، لا يوجد احد له سلطان مطلق لا كاهن ولا علماني الا ربنا فقط. الكاهن له سلطان في حدود، زي مرة من المرات جاني واحد عايز يتزوج زوجة لا تسمح بها الكنيسة، قلت له غلط وما يصحش. قال لي: ما انت رئيس كهنة وفي ايدك الحل والربط فحللني. قلت له: لا يا حبيبي، انا ليا سلطان الحل والربط داخل تعليم الكتاب المقدس وداخل قوانين الكنيسة، اما ضد الكتاب وضد القوانين فلا حل لي ولا ربط. وكويس لازم الواحد يعرف هو قد ايه. فالكاهن اللي في كل حاجة يقول مالكش حل واجازة، يعني بيسيء الى الكهنوت الذي اخذه. وبيخلي الناس تكره الكهنوت وتكره الكنيسة. ومثل هذا الشخص ينبغي أن نحكم عليه. ولذلك أنا فاكر لما رسمنا كهنة في بحر اليمين اللي رحتهم في الصعيد، كنا رسمنا 19 راهب وستة تنين وعشرين كاهن. من ضمن النصائح اللي قلتها لهم احترسوا من كلمة لا حل لك ولا أداب. الكلمة دي ما تقولهاش أبدا. السلطان مش معناها واحد في ايده سيف بيقطع رقاب الناس، الكلام ده مش صح. ده الديسكولية بتقول من يوجد القضية على احد ظلما يخرج الحكم من فيه على نفسه. شايفين الكلام؟ من يوجد القضية على احد ظلما يخرج الحكم من فيه على نفسه. أقول هذا لكل الآباء الكهنة ولنفسي أيضا. واحدة بتقول أنا خادمة في أسرة ثانوي، وسألتني إحدى المخدومات لماذا سمي المسيح بابن الإنسان ولم يسوغ الإنسان، ثم بابن الإنسان لأن الحكم صدر ضد إنسان، فالمسيح مع كونه ابن الله كان يسمي نفسه ابن الإنسان، يعني هو النائب عن الإنسان في تحمل عقوبة خطيئته على الصليب. واحد بيقول حينما يرسل الأب الكاهن يديه أثناء القداس وينفض يديه تجاه الشعب، ما هو الرد للناس من قبل الشعب؟ مفيش رد. الرد يقولوا له إيه؟ ولازم الشعب يعني يرد على كل حاجة. الكاهن لما بيغسل يديه وهو بيغسل يديه بيقول أغسل يدي بالنقاوة وأطوب مذبحك يا رب، أغسل يدي بالنقاوة. فغسل اليدين بالماء رمز إلى غسل النقاوة. سؤال: ما الفرق بين الروح القدس والعبودية؟ الروح القدس أقنوم من الأقانيم الثلاثة، والضمير حاجة إنسانية، ده أول فرق. ثاني فرق: إرشاد الروح القدس لا يمكن أن يخطئ، لكن الضمير يمكن أن يخطئ. زي ما قال السيد المسيح: تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. أهو ضميره بيقول له أنت بتقدم خدمة، الكلام غلط غلط. فالضمير ساعات يخطئ. سؤال: هل تحديد الناس في المسيحية حرام ام لا؟ لا مش حرام. كلمة لطيفة قالها القديس يوحنا الذهبي الفم، قال الام لا تصبح اما بولادة البنين، انما تصبح اما بتربية البنين. ما ممكن تولد ولاد يأخذ هم، لكن تعتبر ام بتربية البنين. فان كانت هي ما تقدرش على تربية عدد كبير، اللي تقدر عليه وتكتفي بهذا. واحد بيقول الكنائس أصبحت الآن مكلفة. لماذا قداستكم لا تهدر الأوامر بتكليف الكاتدرائية وخصوصا بيحضر كل أربعاء شعب كثير جدا؟ وطبعا تكليف الكاتدرائية مجهود كبير للعلو الضخم الموجود والاتساع الضخم والطول الضخم. يعني الكاتدرائية مساحتها من الداخل فدان، يعني 4000 متر مربع، ومن الخارج فدان اخر، الكوريدور هنا واللي هنا والمسافه من ناحيه الغرب والسلالم والحاجات دي، يعني هي واخده مساحتها 2 فدان، فدان من الخارج وفدان من الداخل. لذلك تكلفة عملية شاهقة يعني صعبة وتاخد وقت طويل، ومش بس كده، حتى الايقونات اللي داخل الهيكل في الشرقية، في كنائس الشرقية بتاعتهم صغيرة خالص يا دوبك حاجة بسيطة وتنة، لكن دي ارتفاع ضخم وعرض. بس انا وقتهم كل شيء كده تاخد وقت وتاخد تكاليف، تاخد وقت وتاخد ايه وتاخد تكاليف وتاخد ايضا مصدر كهربائي يكفي التكليف. واحنا دلوقتي بنعمل كهرباء جديدة تكفي للمنطقة كلها، بتبنت اوضه جديده للكهرباء وبتيجي مركب جديد للكهرباء، يعني ازاي توصل الكهرباء للكاتدرائيه وللكليه الاكليريكيه والمبنى اندرويس الكبير ولاسقفيه الشباب واسقفيه الخدمات وللمقر البابوي؟ كل دي عايزه جهد. لكن صاحب السؤال يقول لماذا لا تأمر أمرا بتكليف؟ بالأمر خلاص أنا أدوس على زر التكليف. لا يا الحكاية ما فيش بالأوامر، تأتي بالإعداد السليم وتوفير ما يلزم. لماذا الروح القدس امر التلاميذ ان لا يبشروا في اسيا؟ في وقت من الاوقات قال لهم لا، روحوا مقدونيا في الاول، لكن طبعا بشروا في اسيا. مين قال ما بشروش في اسيا؟ بولس الرسول بشر في اسيا، ويوحنا الحبيب بشر في اسيا، وفي 7 كنائس الموجوده في اسيا، والمسيح ارسل له رسائل لرعاة هذه الكنائس الموجودة في سفر الرؤيا. فمين قال اسيا دي عزيز علينا واحنا قلوبنا مش اسيا على اسيا؟ واحد يقول حينما نصلي التحليل صلاة النوم هل هذا معناه ان كل خطايا النوم قد غفرت؟ لا، نحن نطلب المغفرة، لكن مش معناها لما نقرأ يبقى غفرة. والمغفرة لا يمكن أن تتم إلا بالتوبة، من غير توبة لا تحدث مغفرة أبدا أبدا. وده موجود في إنجيل لوقا الإصحاح 13 آية 3 و5، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. واخدنا وقت طويل اوي في الرسالة. طيب كمان دقيقتين كمان. واحد يقول الروم بواقع عيد ميلادي 48 أرجو كلمة كلمة لرسولكم بها اللي سمع تطيب وربنا يجعلها بداية حياة سعيدة ومقدسة. بيقول ما رأي الكنيسة في خادم يخدم في كنيسة بالقاهرة وتوفيت زوجته وتركت له 3 أطفال منهم طفلة رضيعة عمرها 4 شهور ويريد الزواج الثاني، يتفضل الزوج مفيش مانع. بيقول هل يصلح للترشيح لخدمة الكهنوت؟ لا طبعا. الأسقف والقس والشماس لهم حكم واحد، القسيس لا يمكن ان يكون له اكثر من زوجة، ما يتجوزش مرتين بعد امرأة واحدة، والشماس ايضا. والاسقف زمان في الجيل الاول قبل الرهبنة وقبل الكاثوليك والحاجات دي كان بيسمح للمتزوجين انه يبقوا اساسا زي ما سمح لبطرس الرسول وهو متزوج وله حماه شفاه المسيح ان يبقى رسول، لكن دي كانت حاله استثنائيه في بدء المسيحيه وانتهت. نتفق موضوعنا اليوم هو التدين ليس مجرد مظاهر، التدين ليس مجرد. هناك أشخاص يهتمون بالمظهر الديني أمام الناس وحقيقتهم شيء آخر، ولا تنفعهم هذه المظاهر بشيء، لأن الإنسان هو في جوهره وليس في مظهره. وكثير من الناس من الظاهر أيضا يمارسون ممارسات دينية كثيرة، من صوم وصلاة وتناول واجتماعات كنسية وقراءات روحية وخدمة، وليست لهم حياة مرتبطة بالله أبدا، بل قد تكون هذه المظاهر هي نوع من الرياء، نوعا من الرياء الذي حاربه السيد المسيح في توبيخه للكنيسيين. قال لهم انهم مثل قبور مبيضة من الخارج وبالداخل الظلمات. في ناس مش بس قبور مبيضة من الخارج، حتى البياض اللي في الخارج وقع وما بقاش حاجة خالص. او قال لهم انتم تنظفون خارج الكأس والصحفة، ما بتنظفوش الداخل يعني. المهم قلب الانسان حالته ايه وفكره حالته ايه. في ناس ايضا كما قال عنهم احد الادباء الروحيين يحدثونك عن السحب وهم يتمرغون في الأوحال. الروحيات بالنسبة لهم للتصدير الخارجي وليس للاستهلاك المحلي. يقولون نحن أبناء الله، فهل يسلكون كأبناء الله؟ ربنا بيقول إن كنت أبا فأين هيبتي، وإن كنت سيدا فأين كرامتي. أنت تقول إن لك هذا اللقب ابن لله، وإن لك لقب المؤمن أيضا، فهل تسلك كمؤمن؟ ليك اسم مؤمن، ليك اسم مسيحي، ليك كذا كذا، لكن حياتك خالية من هذا كله. يعني الانسان اللي بيخاف ويقول انه مؤمن يبقى ايمانه ظاهري، لو كان ايمان داخل القلب ما يخافش. يقول ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. يقول ان حاربني جيش في ذلك انا مطمئن. لكن مظهر خارجي انه مؤمن. في كلمة لطيفة في التزرحة نقول فيها قلبي ولساني يسبحان القدوس. خلي بالكم كلمتين دول مع بعض، قلبي ولساني. في انسان لسانه شيء وقلبه شيء اخر. يقول في الصلاة يا ابانا، هو لا يوقر هذه الأبوة. يقول في صلاته لتكن مشيئتك، وفي قلبه لا يقبل هذه المشيئة، عايز ما يريده هو لا ما يشاءه الله. يقول في صلاته اغفر لنا كما نغفر نحن أيضا للمسيئين إلينا، وهو لا يغفر للمسيئين إليه. فأصبح صلاته شيء وقلبه شيء آخر، لسانه شيء وقلبه شيء آخر. يقول في صلاة الشكر نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، وهو إذا جات له تجربة يتذمر ويطعم. طب فين الشكر؟ شكر في اللسان وليس في القلب. وإيه تاني؟ يقول إن نحن أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ومخافة. فهل كل يوم من أيام حياتك يوم مقدس، ولا أهو كلام بتقوله في الصلاة دون أن تعنيه أو تعرف معناه ولا تنفذه؟ أو الأم مثلا حينما يعمد ابنها تحمله في أوضة المعمودية وتتلو أول حاجة جحد الشيطان، أجحدك يا شيطان وكل أعمالك الرديئة وكل شرورك وكل شياطينك وكل قوتك وكل سلطان. ده كلام جد ولا كلام باللسان؟ كلام باللسان. لا هي بتجحد الشيطان ولا بتعلم ابنها ازاي يجحد الشيطان. متى الى متى يوجد فارق كبير في حياتنا بين القلب وبين اللسان. أو يوجد أيضا فارق بين حياتنا داخل الكنيسة وحياتنا خارج الكنيسة. داخل الكنيسة احنا ناس بنصلي بنعمة ربنا قاعدين في خشوع في ورق، بره الكنيسة حاجة تاني خالص. يبقى الواحد يكون له شخصيتان، شخصية امام الناس وشخصية في الكنيسة والشخصية الاخرى في داخله في بيته في حياته الخاصة. زي مثلا في اسبوع الالام نلاقي جوه الكنيسة الستائر السوداء والالحان الحزينة والقراءات المؤثرة واخر خشوع. يخرج الواحد من الكنيسة في جوه الالام قاعد يضحك وينكت وكأن شيئا لا يحدث وكأن اسبوع الالام انتهى عن باب الكنيسة. ده ايه الحكاية دي؟ الصوم جايز نأخذ من الصوم شكلياته ولا نأخذه من الخارج. بناكل اكل نباتي ونبعد عن اللحوم ومشتقاتها الى اخر، وعمليا نطلب ان يطبخ لنا الاكل النباتي بطريقة كلها مشهيات. فيبقى فينا الصوم؟ دانيال النبي مرة قال صمت 3 أسابيع أيام لم يدخل في فمي لحم ولا خمر ولم آكل شيئا شهيا. عشان كده في ناس بيصوموا كتير وحياتهم لا تتغير، لأنهم ما أخذوش في الصوم ضبط النفس. هذا مثلا من جهة السلام، ما أكثر استخدامنا لعبارة السلام؟ من إن نقابل أحد نحييه بالسلام، ولما نكتب جواب أوله سلام، ولما ندخل أي بيت دخلتم أي بيت فقولوا سلام لأهل هذا البيت. بل أكثر من كنيسة أكثر من كده في الكنيسة وقبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، أكثر من السلام بالقبلة المقدسة. وفي أحاديثنا نتحدث عن السلام وأهمية السلام ونكتب عنه مقالات وحاجات تتنشر في الجرائد وفي الاجتماعات والمؤتمرات، لكن هل حقا نسلك بالسلام مع كل أحد؟ ولا كلمة السلام أهو مجرد كلام؟ المسألة مش مسائل مظاهر، والحب مش مجرد ألفاظ وإنما حياة. نتكلم عن البر ونادينا الخطية ونفعلها، نقول الشر ده وحش جدا ونقع فيه. هي ايه؟ معلومات ولا حياة؟ نلوم الخطاة ونحن نسلك زي الناس اللي ضبطوا المرأة الممسوك التي مسكت في ذات الشعر وقالوا لازم ترجم، وكانوا خطاطا مثلها.
بيقولوا هي ترجم وهم خطاها مثلها. ولذلك قال لهم السيد المسيح: من كان منكم بلا خطية فليقذفها بأول حجر. وعلى رأي الشاعر الذي قال لمثل هذه المرأة: أسألت من نبذوك نبذ المنكر، كم بينهم من فاجر متستر. الصائمون المفطرون على الدماء، الظامئون إلى النجيع الأحمر. وقال لها: ودعوك بائعة الأثيم من الهوى، كذبوا فإن الذنب ذنب المشتري. لو ما كانش في واحد بيحب الخطية ويحب يشتريها ما كانتش تعرض عليه الخطية من بائع للخطية. لا، نتكلم احيانا عن الخدمة، وان لنا خدمة قوية. وما اكثر الانسان الذي له انشطة عديدة جدا في جمعيات وفي لجان كنائس وفي بر وفي غيره غيره غيره. وبعدين نقول: وما هو ثمر هذه الخدمة؟ ولا شيء. واحد يقول: انا القيت عظة قوية جدا. تقول له: طب كم واحد تاب نتيجة عظتك؟ كم واحد تبكت على خطاياه بسبب عظتك؟ كم واحد رجع الى الله بسبب عظتك؟ اهو مظهر من القلب، كلام كويس ليتاب ونتيجة مفيش. او من المظاهر برضو عبارات تقال، مجرد عبارة لها مظهر ومن جوه مفيش حاجة. يقول فلان اخي في الانسانية. طب هل انت تعامله كاخ ولا القاب؟ تقول افضلية السماء، السماء افضل جدا. فهل انت تحب الذهاب الى السماء ولا لو قالوا لك ايامك الرابط ايامك ترتعش؟ ترتعش من هذا الافضل جدا. مظاهر. او تقول نحن ابناء الله، هل تسلك كابن لله؟ يوحنا الحبيب في رسالته الاولى يقول: المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه. بل يقول اكثر من هذا: لا يستطيع ان يخطئ لان زرعه ثابت فيه. فانت بتقول ابن، هل انت لا تخطئ ولا تستطيع ان تخطئ؟ ويقول: ان علمتم انه بار هو فاعلموا ان كل من يصنع البر مولود منه. فهل انت تصنع البر حتى تدعى ابن لله؟ فهذا الكتاب يقول: لهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس ظاهرون. وكما قال السيد المسيح لليهود: لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم. البنوة ليست مجرد لقب، انما هي حياة. عشان كده الرسول قال عن المظاهر ان في اشخاص لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرون قوتها. لهم صورة من بره، مظهر من بره، لكن ما لهمش القوة بتاع البر. قوة البر لها تأثير على الشخص نفسه انه لا يستطيع ان يخطئ، وانه من الناحية الايجابية يقوم باعمال كثيرة من اعمال الفضيلة.